نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رودي الأتات. عناوين النشرة: ميقاتي عن التسوية، الحكومة غير معنية، غوتاريس يواصل جولته على المسؤولين، بري المماطلة بالمفاوضات حول الحدود البحرية تؤثر على الاقتصاد، رئيس المجلس الدستوري القرار بطعن تكتل لبنان القوي سيصدر غدا، إيران لا موعد لاستئناف مفاوضات فيينا، بعد استهداف المنطقة الخضراء في بغداد فصيل مجهول يتبنى. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. بعد الحديث عن تسوية يتم العمل عليها، تقضي بأن يصدر المجلس الدستوري قرارا بقبول الطعن المقدم من نواب في التيار الوطني الحر. في المقابل يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة للحكومة، ويتم فتح باب لمخرج قضائي يسمح بسحب ملف التحقيق مع النواب والوزراء في جريمة انفجار المرفأ من يد القاضي طارق البيطار وإحالته إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند سؤاله عن الطعن مقابل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قائلا: الحكومة غير معنية بهذا الموضوع، وذلك بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني، حيث غادر دون الإدلاء بأي تصريح. وقد خرج ميقاتي بعد اللقاء من عين التيني مسرعا، وبدت على وجهه علامات الغضب في إشارة إلى أن اللقاء وبري لم يكن إيجابيا. ميقاتي زار بري عقب انتهاء الجولة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريس، والتقى خلالها كل من رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي. أما عما أشيع بعد ظهر اليوم عن توجه الرئيس ميقاتي إلى إعلان استقالة الحكومة، نفى تيار العزم عبر حسابه على موقع تويتر ما يشاع عن الاستقالة، مؤكدا أن كل ما سرب من أخبار هي مدسوسة وشائعات مغرضة. وكان غوتاريس قد أكمل اليوم جولته على المسؤولين اللبنانيين من السراي الحكومي، وفي اجتماع موسع عقده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أشار ميقاتي إلى أن لبنان يحترم القرارات الدولية، ويدعو الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيقها، ونؤكد التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، ولن يكون لبنان إلا عامل توحيد بين الأخوة العرب، وهو حريص على مختلف العلاقات مع كل الأصدقاء في العالم.
يتعرض لبنان لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية منذ تأسيسه، من أزمة النزوح السوري الكثيف إلى جائحة كورونا إلى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتجت عن عقود من ضعف في الإدارة والحوكمة وانفجار مرفأ بيروت. وقد أعاد هذه الأزمة خلط الأولويات التنموية للبنان، بحيث أصبح تأمين الأمن الغذائي ومكافحة الفقر ودعم الفئات الضعيفة وتوفير الطبابة والطاقة والمياه والتعليم والنقل في أعلى سلم الأولويات التنموية، كذلك تحقيق الاستقرار النقدي. يحتاج لبنان إلى مساعدات عاجلة في المجالات المذكورة، مع إيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للجميع بشكل مستدام يتخطى القروض الميسر، مع التركيز على إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر فقرا وتلك التي كانت تنتمي إلى الطبقة الوسطى، إضافة إلى الشرائح المهمشة. يشكر لبنان المتحدة ووكالاتها على الدعم المستمر له والتعاون المثمر مع الحكومة، ويتمنى المساهمة في تسهيل الربط بين حاجات لبنان التنموية ومصادر التمويل لوقف الانهيار، بالتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية وفي طالعتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك بالتوازي مع بدء الإصلاحات الأساسية في القطاعات البنيوية وفي مقدمها قطاع الكهرباء. من المهم زيادة قدرة البلاد على الصمود من خلال تأمين برامج بناء القدرات لدعم المؤسسات وتأمين استمراريتها، خلال الأزمات ومساعدة الحكومة في جهودها الإصلاحية، ومن ضمنها مكافحة الفساد وتطوير الحوكمة وتعزيز سيادة القانون. كما يتطلع لبنان إلى إجراء انتخابات نيابية العام المقبل باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية وتحقيقا لتطلعات الشعب اللبناني، والحكومة عازمة في هذا الصدد على إجراء الانتخابات في موعدها من دون تأخير، وسيصار في مطلع العام المقبل إلى دعوة الهيئات الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية، وأن نتطلع كما في الدورات الانتخابية السابقة إلى مؤازرة حسيسة من مؤسسات الأمم المتحدة.
غوتيريس بعد لقائه ميقاتي أشار إلى أنني أجد أن لبنان يفتح حدوده وقلبه ليستقبل اللاجئين السوريين، وهذا الكرم اللبناني يعود إلى أعرق الحضارات في العالم، مضيفا المجتمع اللبناني يمثل نموذجا للقدرة على بناء مجتمع متنوع ومزدهر، وهذا المجتمع كان بإمكانه أن يكون محور العالم.
ولكن الحقيقة هي أن الشعب اللبناني اليوم يعاني الأمرين، وهذا طبعا يلقي مسؤولية كبيرة على عاتق القادة اللبنانيين لكي يوحدوا أنفسهم ولكي يجتمعوا. فهنا ليس الوقت لكي نستنبط الرؤى، بل لكي لا نألو جهدا ولكي نبذل قصارى جهدنا من أجل إيجاد الحلول لمشاكل البلاد، ولنكون واضحين أيضا. هذه هي اللحظة الماثلة التي يستحق فيها لبنان هذا التضامن بين القوى، كما فعلنا إزاء اللاجئين، فنحن هنا أيضا بحاجة إلى أن نعزز ونعبئ جهودنا لكي ندعمكم وندعم لبنان. لقد التقيت بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب، ولقد حصلنا على ضمانات بأن الانتخابات ستحصل وفقا للأحكام الدستورية، فهذا سيسمح طبعا بالقيام بالعملية الانتخابية للأعضاء البرلمانيين في الوقت المطلوب. وما شجعني كذلك هو ما سمعته من دولة الرئيس عن التزام الحكومة أيضا بأن تجري عددا من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة بالكامل من مختلف الإمكانات المتاحة الآن في ظل هذا الدعم الدولي المتاح للبنان، وبهذه الطريقة يمكن أن نضمن البدء بتحقيق تعافي لبنان، وذلك بسرعة فائقة وفي أسرع وقت ممكن وعلى نحو أكثر فعالية. وفي هذا السياق طبعا يسعدني أن ألتقي بكم لإجراء هذه المناقشات الشيقة بشأن الشراكة بين الأمم المتحدة ولبنان، ويسعدني أن نتطرق إلى تعاوننا، فلدينا خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ونعلم كما أن لبنان ملتزم حيال هذه الأهداف. طبعا الأزمة اللبنانية قوضت جهود لبنان في تحقيق التنمية المستدامة، ولكن لن نألو جهدا لكي نساعد لبنان لكي يعود على المسار الصحيح ويسهم في تحقيق هذه الأهداف التي نتشاركها جميعا.
في انتظار وصول غوتيريس إلى السراي، أشار الرئيس ميقاتي خلال دردشة مع الصحفيين إلا أن هذه الحركة تدل على أن لبنان ليس متروكا، وهذا أمر إيجابي. وعن الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، قال ميقاتي: ما زلت أفضل التريث على المواجهة، فالدعوة إلى الجلسة من دون توافق بين الوزراء أمر غير محبذ، ولن أذهب باتجاه سيناريو يضعنا أمام استقالات من الحكومة. أما عن تحقيقات المرفأ فأشار ميقاتي: موقف الحكومة واضح، فنحن لا نتدخل بالقضاء العدلي، ولكن على الأخير احترام الأطر الدستورية أيضا. ونعم أنا مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فكما الجيش يحاكم أمام المحكمة العسكرية، الوزير يحاكم أمام محكمة خاصة أيضا. المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان إيوانا فيرونسكا أشارت في كلمة لها خلال المؤتمر من السراي إلى أننا نركز على كيفية تقديم الدعم الأفضل للبنان من أجل التغلب على التحديات الماثلة أمامه اليوم، وهذا يكون من خلال تعزيز التنسيق بين جميع وكالات وهيئات الأمم المتحدة وتعزيز التناغم مع الخطة الإصلاحية للحكومة ودعم مختلف شرائح المجتمع في لبنان. غوتيريس التقى في عين التين رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث شدد الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة لن تدخر جهدا لتيسير المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سريع في ملف ترسيم الحدود البحرية ليتسنى للبنان الاستفادة من الثروات الموجودة فيه. وخلال مؤتمر صحفي مشترك لفت غوتيريس إلى أنني عقدت للتو اجتماعا بناء مع بري، حيث تحدثنا عن وجود اليونيفيل في لبنان وضرورة وضع حد للانتهاكات ووقف العنف، كما ناقشنا ضرورة تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل ووجوب أن يقدم المجتمع الدولي دعما للجيش. وأشار غوتيريس إلى أنه آن الأوان للزعماء السياسيين أن يتحدوا وليعزز المجتمع الدولي دعمه للشعب، معتبرا أنه من خلال التضامن والوحدة يمكن المضي لمستقبل أفضل ويمكن أن يعود لبنان لما كان عليه. رئيس مجلس النواب نبيه بري أشار خلال المؤتمر إلى أننا نقدر دعم الأمم المتحدة للجيش ونؤكد على متانة علاقة أهلنا في الجنوب مع المؤسسة العسكرية واليونيفيل.
على الصعيد العام طبعا الشكر موصول دائما لليونيفيل منذ عام 1978، لأن إسرائيل كما تعلمون لم تنفذ لا القرار 425 ولا القرار 1701 الذي لا يزال الآن يتكلم عن وقف الانتهاكات الحربية، ولا تقبل أن يقال أن هناك وقف لإطلاق النار، وقف لإطلاق النار. كذلك الأمر لا يريدون دورا للأمم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني وفي لبنان، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الحدود البحرية. تكلمنا أن تكون الأمور بعهدة الأمم المتحدة وبرعاية الأمم المتحدة وتحت علم الأمم المتحدة وبمشاركة الأمريكيين، ومع ذلك حتى الآن لا يزال هناك مماطلة في هذا الموضوع، الأمر الذي يؤثر على اقتصادنا وعلى وضعنا. ومعلوم أن الشركات التي رسى عليها الالتزام تؤخر هذا الموضوع بحجج أمنية. وأختم حديثي الآن بالشكر الكبير الذي تقدمه الأمم المتحدة للجيش اللبناني، وأؤكد لكم أن أهلنا في الجنوب هم والجيش اللبناني واليونيفيل يدا واحدة في سبيل الأمن في المنطقة.
الأمين العام للأمم المتحدة أكد بعد لقائه عددا من القادة الروحيين للطوائف اللبنانية أن هوية لبنان متجذرة في قيم الانفتاح والتسامح والتعايش، ولفت في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنني أشكر القادة الدينيين على لقائهم معي اليوم وعلى التزامهم بالحفاظ على هذه القيم لا سيما في هذا الوقت العصيب على شعب لبنان. من جهتهم شدد القادة الروحيون في بيان مشترك على أهمية الحفاظ على هذه القيم التي هي من صلب الإيمان، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تلقي بوطأتها الخانقة على عموم الناس، وأعربوا عن عزمهم التركيز على ما يوحد لبنان ويجمع أبنائه. ولفت المشاركون إلى الرغبة المشتركة بين أبناء جميع الأديان والمذاهب لرؤية لبنان يتعافى ويزدهر، والتزموا القيام بكل ما بوسعهم لإعادة الأمل للشعب. كذلك زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قبل ظهر اليوم مرفأ بيروت، وجال في أرجائه للإطلاع على الأضرار التي لحقت به نتيجة انفجار رابع من آب، واختتم الجولة بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء انفجار المرفأ. عن رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى السياسيين اللبنانيين، فهل ستستجيب المنظومة للمطالب الأممية والعربية وتبدأ مسيرة السعي لإخراج البلاد من الأزمات التي تعانيها؟ أشار الصحافي وجد العريضي في حديث لإذاعة الشرق إلى أن هناك تماهي من المجتمع الدولي على تأنيب المنظومة السياسية في لبنان.
زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، وبحسب معلوماتي هناك خوف أممي ودولي على زوال لبنان. هذا ما سبق وأشار إليها منذ فترة طويلة، منذ أشهر، وزير خارجية فرنسا لودريون عندما قال أن لبنان إلى زوال. من هذا المنطلق الأمم المتحدة وما يصلها من تقارير عن مجاعة، عن فقر، عن معاناة للبنانيين، فقرر أمين العام للأمم المتحدة أن يأتي شخصيا إلى بيروت ويشاهد الشعب اللبناني ويستمع إلى الشعب اللبناني. هذا ما قاله بناء على هذه التقارير والأجواء والمعطيات. ولهذه الغاية ستكون له مواقف جد يعني حاسمة وحازمة في آن على تأنيب هذه الطبقة السياسية والتأكيد بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة لن يقدم على مساعدة لبنان إلا في حال الشروع إلى الإصلاحات. لكن باعتقادي ومن خلال التجارب السابقة هذه المنظومة لن تقدم على أي خطوة، وخصوصا أن في لبنان هناك فائض قوة يتحكم بمصير البلد وبالبلاد والعباد، أي حزب الله، لنكون واقعيين ومنطقيين.
صحيح.
حزب الله من يسيطر على الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية ومن يمسك بزمام مفاصل الدولة. بناء على هذه المعطيات في حال لم تكن هناك ضغوطات دولية حاسمة لن يتبدل شيء في المشهد اللبناني.
عبر رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديره زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان وتضامنه مع الشعب اللبناني واللاجئين السوريين، مذكرا إياه بالأونروا واللاجئين الفلسطينيين. ورأى جنبلاط أنه ليس كل السياسيين يتحملون نفس اللوم الموجه من رئاسة الأمم المتحدة. تترقب الأوساط السياسية قرار المجلس الدستوري في الطعن الانتخابي المقدم من تكتل لبنان القوي. وفي السياق أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن القرار بالطعن بشأن تعديلات القانون الانتخابات سيصدر غدا، مضيفا خلال حديث تلفزيوني: المجلس انعقد اليوم بكامل أعضائه 10 والقرار سيصدر غدا. أقرت لجنة المال والموازنة تثبيت حق أفراد الهيئة التعليمية للمتفرغين في الجامعة اللبنانية البالغين السن القانونية، كما أقرت قانون تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ويلحظ للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة. وكانت اللجنة قد اجتمعت اليوم بحضور وزارتي المال والعدل ومصرف لبنان برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019. في بعبدة التقى رئيس الجمهورية ميشيل عون رئيس جمعية المصارف سليم صفير مع وفد من الجمعية، وتمت مناقشة الوضع المصرفي في لبنان وعدد من المواضيع المتعلقة بعمل المصارف والقوانين التي ترعاه. واستقبل عون أيضا وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار وعرض معه شؤون الوزارة ومراحل تنفيذ البطاقة التمويلية والنسبة التي سجلت حتى اليوم في عبر المنصة الخاصة بالبطاقة. كما عرض عون مع وزير الدفاع موريس سليم خلال استقباله قبل ظهر اليوم في بعبدة للأوضاع العامة في البلاد والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن خلال فترة الأعياد. صحيا، أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض في مؤتمر صحفي تفاصيل وأهداف القرار المتعلق بالتسجيل المبدئي للدواء للمساعدة على توفير أدوية في السوق اللبنانية على أن تكون ذات جودة عالية بأسعار مقبولة ومنافسة في السوق.
الموضوع الثاني هو موضوع التسعير، وطبعا نحن هيدا القرار المهم فيه انه يكون الاسعار الادوية اللي عم نجيبها تكون منافسة وتكون مقبولة، لانه ما الهدف نحن نجيب اي دواء، نحن الهدف نجيب الدواء اللي بجودة عالية ولكن بنفس الوقت يكون اقل ثقلا على كاهل المريض. الموضوع الثالث هو انه تسجيل، عملية التسجيل اللي نحن بنتبعها في لبنان في الوزارة نحن بنعتبر انه هي عملية جيدة ونحن بدنا نحافظ عليها، ولذلك هذا القرار هو مش استبدال لها ولكن هو تسريع، علما انه كل الأدوية اللي حتستفيد من هذا القرار نحن حنعطيها مهلة سنة لحتى تستكمل عملية التسجيل العادية وتقدر تكون بالسوق اللبناني بالطريقة الطبيعية. وبرجع بقول هيدا القرار نحن بنعتبره قرار هو من باب يعني الضرورات تبيح المحظورات، ولكن نحن عملية التسجيل العادية اللي عم نقوم فيها هيدي عملية نحن بنعتبرها مهمة جدا وبدنا نستمر فيها. الموضوع الأخير انه هيدا القرار نحن ما بدنا اياه بشكل يرجع يأثر سلبا على الصناعة المحلية، ولذلك ذكر في القرار انه هيدي الأدوية اللي بدها تدخل ما مفروض تكون يعني تشكل منافسة للصناعة المحلية الصناعة الدوائية المحلية، لأنه نحن هيدا قرار استراتيجي بالوزارة على دعم هيدي الصناعة وتنميتها وزيادتها، لأنه نحن بنعتقد أنه هي مش بس حتكون حل لا يعني المواطن أو المريض اللبناني، ولكن كذلك هي حتكون حل للاقتصاد، لأنه نحن بهمنا بالنهاية تشجيع الصناعات كلها وليس فقط الصناعة الدوائية. أخيرا بدي بس ركز على أنه هيدا الموضوع اللي عم نعلنه اليوم هو خطوة سوف تعقبها خطوات أخرى. نحن في هنالك مشاريع أخرى عم نشتغل عليها على موضوع الدواء ولا توفير الدواء للمواطن اللبناني، من جملتها أشياء حكينا عنها قبل إلى علاقة بالبطاقة الدوائية وتوفير الدعم، أو من باب توسيع الأدوية المتاحة للمواطن بمراكز الرعاية وغيرها.
استقبل وزير المال يوسف الخليل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي هو رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. خلال الاجتماع تم البحث في الديون المتوجبة للصندوق وضرورة دفع ما هو مرصود للضمان في موازنة 2021، وأبدى الوزير الخليل الاستعداد لدفع 100 مليار ليرة نقدا للصندوق وتحويل 200 مليار ليرة كسندات خزينة بعد إنهاء الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لا سيما ديوان المحاسبة، كما تم الاتفاق على الدعوة إلى اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حضور المعنيين للبحث في إيجاد آليات التمويل اللازم. دوليا أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم ألا موعد ثابت لاستئناف محادثات فيينا بشأن النووي. وكشف المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيبزادة في مؤتمر صحفي أن الوفد الإيراني لم يجري مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي، بل استلم بعض الرسائل عبر إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمفاوضات، وأضاف أن إيران ردت على الرسائل الأمريكية بصورة غير مباشرة. أتت هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان مسؤول أمريكي أن المفاوضات مع إيران لم تصل بعد لنقطة رفع العقوبات، مشيرا إلى أنها لا تزال تناقش قضايا لا حلولا. في العراق لا تزال تداعيات القصف الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء ليلة السبت الأحد مستمرة، فقد دخل فصيل مجهول آخر على الخط متبنيا عملية الاستهداف وسط بغداد هذه المرة. وقال الفصيل الذي يطلق على نفسه اسم لواء فاتح خيبر في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن المهلة الممنوحة للقوات الأمريكية شارفت على الانتهاء ولم ينفذ الاتفاق بمغادرة البلاد، مضيفا أنه قرر التصدي للقوات الأمريكية ضربات وصفها بالموجعة وفق ما قال. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن الأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، وأوضح أنه دمر ورشتين لتجميع وتخفيف المسيرات بمديرية بني الحارث، بالإضافة إلى تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة. في الخبر الأخير، أرجأ المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي الذي كان من المقرر أن يعقد في منتجع دافوس السويسري الجبلي في كانون الثاني إلى منتصف عام 2022، وقال المنتدى أن تأجيل الاجتماع وهو ملتقى رجال السياسة والأعمال في العالم جاء وسط استمرار الضبابية المحيطة بانتشار أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.